يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه، وما العلاج في ذلك مأجورين؟
هل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟
هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا، وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك.
كيف نقي الأطفال من العين حفظكم الله؟
سؤال العالم يزيل الإشكال ويترتب عليه خير كثير وعاقبة حميدة، لأنه يجيب عن علم أنه لا يجوز أن يكون الحياء مانعا من السؤال. فالمسلم يسأل عن دينه ولا يستحي. الحياء الذي يمنع من سؤال العالم عن أمور الدين هذا ليس حياء محمودا، هذا خجل، هذا ضعف وخور في النفس.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إسهاما في نشر العلم الشرعي، ونظرا لأن من المسلمين من يجهل كثيرا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالسحر والعين والمس، فقد قامت تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض بجمع أهم الفتاوى المتعلقة بالسحر والعين والمس، والتي أجاب عليها سماحة العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وذلك في شريط واحد.
أعد مادة هذا الشريط وأخرجه محمد بن عبد الرحمن اليوسف. نسأل الله أن ينفع به إخواننا المسلمين.
والآن مع فقرات الشريط.
بعض الناس إذا شكوا أو علموا أن ابنهم مصاب بحسد العين قاموا بغسل ومسح أبواب المنازل أو درج مقدمة المنزل ممن يشكون بهم، هل هذا العمل مشروع أو
يقوم؟ هذا لا أصل، هذا باطل ولا يجوز، هذا باطل ولا أصل. إنما مشروع إذا عرف أن العين فلان أو ظن أنه العين يقال له يغتسل لفلان، فإذا غسل وجه ويديه وجعلها في إناء وصب على المعين ينفعه الله بذلك. لما غسل الدرجة والأرض أو غسل التراب من الأرض كل هذا لا أصل.
قوم أهله بدعوته لوريمة ويستدعى الناس لذلك، ثم بعد ذلك يأخذون بقايا المشروبات ثم يغسل بها المريض،
كل هذا لا أصل. إنما يعرف العين أو ظن يطلب منها يغتسل كما فعل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. فإذا غسل وجهه وتمضب أو غسل وجهه وذراعيه داخلة إزاره وأطراف قدمه كل هذا ينفع الله به، يصب على المعين الذي يظن أنه معين يصب عليه وينفع الله بذلك، ينفعه الله بذلك.
سائل يقول: بعض القراء ينصحون من يعالج عندهم من العين بأن يأخذ فوطة مبلولة ويمسح بها بعض الأمكنة، فهل لذلك أصل؟
لا، ليس هذا من العلاج. العلاج أن يأخذ ما الشخص المتهم يغسل له وجهه ويديه داخل إزارة طرف قدميه ينفع الله بذلك. النبي قال: إذا استغسلتم فاغسلوا، وإن غسل وجهه وتبلبط ويديه كفى، يرجي بهذا وكفى. أما مسح التراب ومسح الطرق هذا يفضي إلى النجاسات والأوساخ، لا يجوز هذا، قد يفعله بعض العامة.
هذا أخ يشكو يقول: أحسن الله إليك يا سماحة الشيخ، إني أصبت بعين وقد أدى ذلك أي أني لا أستطيع القيام لصلاة الفجر أو أني أقوم وأذهب إلى دورة المياه فأنام فيها مدة تصل إلى 30 أو 40 دقيقة، وأستيقظ فتكون الصلاة قد فاتتني في المسجد أو تكون الشمس قد طلعت، وأحس بأن الوقت قد ضاع مني ولا أدري ما الحل وما العلاج، فانصحوني يا سماحة الشيخ.
عليك أن تبكر بالنوم ولا تسهر، وعليك أن تسأل ربك العافية من هذا البلاء، تسأل أمر إلى الله، الله يقول ادعوني أستجب لك، تسأل ربك أن الله يعيذك من هذا المرض أو يشفيك من هذا المرض، وعليك أن لا تسهر، تنام بكر حتى تأخذ نصيبك من النوم، ولا بأس أن تتصل ببعض الأطباء المختصين لعل يكون عنده دواء لهذا، تبين له ما أصابه من هذا الأمر لعله يكون عنده دواء. عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام دم كما جاء في الحديث. فالإنسان يفعل الأسباب، يتصل بأهل الاختصاص يسألهم عن هذا المرض، يسأل ربه العافية، يضرع إلى الله يطلبه الشفاء، يبكر بالنوم حتى لا يبقى عنده ضعف وقت صلاة الفجر، لا يسهر، يجب عليه يبكر حتى يقوم صلاة الفجر، حتى يصلي مع المسلمين في المساجد. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه سائلة تقول: سماحة الشيخ، في حالة من خيف عليه من الإصابة بالعين، هل تكفي المعوذات فقط في مثل هذه الحالة أن يحصن بها؟
نعم، يقول الله بهم معوذتين كذا. كان النبي يقرأ الحسن والحسين ويعوذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. إذا قرئ عليهما يقول الله بالمعوذتين، قرئ عليهما أعيذهما بكلمات أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، شان واحد ولا جماعة، كل هذا حسن.
هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، كيف نقل الأطفال من العين حفظكم الله؟
الدعاء، تقول الطفل أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ثلاث مرات عند نومه أو في النهار أو في أي وقت، الدعاء تعويذه بالله. هكذا أن تقول للطفل أعيذك، كان جماعة أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة.
سماحة الشيخ حفظكم الله، تقول السائلة: هل للعين عن الحسد أنواع، بمعنى أنه فيه عين تضر بالمعان بشدة وعين تضر بالمعان بأضرار بسيطة؟
العين حق في المقاصد، العين حق، ولو أن شيء سبق القضاء لسبقته العين. قد تقع العين تضر بعض الناس وليس باختيار الإنسان، قد يكون عنده عندما يرى شيء يعجبه قد يصاب المعين بشيء يضره. فالإنسان يتعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات، هذا من أسباب الوقاية، يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات، هذا من أسباب الوقاية. ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء، هذا من أسباب الوقاية. والعين حق، قد تصطفها الإنسان بغير اختياره، قد يرى ما يعجبه من صحة الإنسان أو كثرة ماله أو غير هذا فيحصل له أن يعينه، يعني ينظره.
حفظكم الله، تقول الأخت من الزلفي: سماحة الشيخ، علاج العين هل نكتفي بالرقية الشرعية أم لابد من الاغتسال من العائن؟
الرقية الشرعية علاج والاغتسال علاج، إذا تيسر أن العائن يغتسل، يعني لو ما اغتسل المقصود يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل داخلة إزارة وأطراف قدميه، ينفع هذا، يصب على المريض ويغتسل به المعين، هذا ينفعه بإذن الله. وإن غسل وجهه وتمضمض في إناء صبه على المريض نفع بإذن الله لو ما اغتسل. المقصود كون يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل يديه وداخلة إزاره وأطراف قدميه، هذا ركبتيه، هذا ينفع في علاج المعين. وقد جربنا أن غسل الوجه والمضمضة غسل اليدين بوحده يكفي بإذن الله في إزالة العين. فإذا اتهم إنسان بهذا وغسل وجهه ويديه وتمضمض في إناء ثم صب على المريض يبرى بإذن الله.
حفظكم الله، سماحة الشيخ، هل يجوز الدعاء على مثل هذا العائن؟ وهل إذا دعي عليه يكون ذلك من الاحتجاج في القضاء والقدر؟
يعني يقول اللهم اكفني شره، اللهم اكفني شر كل شر، لأن العين ليس باختياره، قد ينظر بغير اختياره، ما هو برغبته، يقول اللهم اكفني شر كل شر. والإنسان إذا خاف من عينه يقول اللهم بارك فلان، يبرك وما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى تطرأ العين. نفسه إذا كان يخاف من عينه يقول بارك الله في فلان، ما شاء الله كان، يرى شيء يعجبه اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلام.
هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه، وما العلاج في ذلك مأجورين؟
فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية التي شرعها الله لعباده. السحر وغيره، فهو مأمور بالتعوذ بالله، ومن ذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء، من ذلك قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء، كل هذا من أسباب العافية من كل سوء كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم هي من أسباب العافية أيضا والسلام. ومن ذلك قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين صباحا ومساء ثلاث مرات من أسباب العافية من كل شر. وقراءة هذه السورة الثلاث عند النوم مع النفس في الكفين عند النوم والمس على الرأس والوجه والصدر كل هذا من أسباب العافية من كل شر السحر وغيره. وهكذا بقية الدعاء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة كما في الحديث صلى الله عليه وسلم سألوا الله العافية في الدنيا والآخرة فما وطئ أحد خيرا وأفضل من العافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ من الشر كله، اللهم إني أعوذ بك من كل داء، أعوذ بك من كل ما يسخطك، اللهم إني أعوذ بك من كل ما يضرني. المقصود التعوذ بالله من كل شر، لكن التعوذ لكن استعمال التعوذات الشرعية والأدعية الشرعية يكون أفضل.
سماحة الشيخ يقول السائل هل يجوز لي أن أحج أو أعتمر عن والدي المتوفى على السحر والعياذ بالله؟
إذا كان كافر لا تحج عنه، إذا كان يتعاطى السحر لا تحج عنه، السحر كفر، من سحر فقد أشرك نسأل الله ذلك. وما يقول الله سبحانه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.
سمعت يقول السائل أنا شاب وأرى في المنام أحلام مفزعة مثل الأفاعي أو الكلاب أو غيرها وقرئ علي فلم أحس بشيء ولكن حصل لي تشنج، فما رأيكم في حالتي؟ هل هو مس أم ماذا؟ في دنيا أفادكم الله.
إذا رأيت ما تخرى في الليل فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم ما يكره ثم استيقظ فلينفذ عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضر ولا يخبر بها أحد، هذا هو العلاج ويزول عنك وعليك بالصدق. فإذا رأيت ما تكره فانفذ عن يسارك ليستيقظ، فانفذ عن يسارك ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات ثم انقلب على جنب الآخر فإنها لا تضر ولا تخبر بها أحد، وعند النوم قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما رأيت ثلاث مرات وقرأ آية الكرسي عند النوم وقل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات عند النوم، هذه من أسباب العافية. تقرأ آية الكرسي مرة واحدة عند النوم وتقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات عند النوم، هذه من أسباب العافية والسلام.
وسائل آخر يقول رجل أعرفه يصلي جميع الصلوات في المسجد ويظهر السنة ولكنه يدعي أن الجن المسلمين يخدمونه في علاجه،
هذا متهم يجب الحذر منه، يجب أن يحذر منه، فإن خدمة الجن لا يخدمونه إلا إذا خدمهم وهم لا يؤمنون ولا يعرفون ولو ادعوا الإسلام، فالواجب الحذر، إنما ينصحهم ويوجههم ويأمرهم وينهاهم ويقول اتقوا الله ولا تؤذوا عباد الله واستقيموا على دين الله، أما يجعلهم هبطانا أو يسألهم لا، لا يجوز، لأن هذا من جنس استعمال الكهنة والعرافين، لأن الكهنة والعرافين يدعون أشياء من علم الغيب وينبسون على الناس ويستعينون بالجن، وهكذا جميع أصحاب الأعمال الخبيثة والشعوذة، إما أن يكذبوا وإما أن يستعينوا بالجن، إما أن يكذبوا ويدعوا أشياء باطلة لا صحة لها وإما أن يستعينوا بالجن ويعبدوهم تقرب إليهم بالتبايح والنذور وغير ذلك.
بعض القراء يقوم بالاسترسال في الحديث مع الجني وأخذ العهد عليه ونحو ذلك وسؤاله بعض الأسئلة، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان تعلق بأسباب خروجه، إذا كان تحدث معه للوعيد والتحذير وبيان أسباب ظلمه لهذا الشيء، إذا كان لها تعلق بهذا لا بأس، المقصود أن يسأل عن الأشياء التي يتوصل بها إلى خروجه ومغارقة الشخص.
وما الحكم في أخذ العهد على الجني؟
لا معنى العهد لا يعود ويحذر من العودة وأنه ظلم وأنه واجب عليه الحذر من ذلك، لا بأس.
هل يجوز فك السحر بالذهاب إلى ساحر فقد أخبر هذا الرجل أنه مسحور ولا يعرف من سحره.
لا يجوز فك السحر بالذهاب إلى السحارة وركانة من يعالج بالقرآن والأدوية المباحة. من ذهب إلى السحارة لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن مسرة وهي حل السحر بالسحر قال هي من أعمال الشيطان. لا يجوز حل السحر بالرجوع إلى السحارة والمشعوذين والكهنة أبدا كما تقدم.
سمعت شيخ يقول السائل ما حكم طلاق المسحور وهو مبتلى ومغلوب على أمره؟
طلاق واقع من طلاق واقع منه الطلاق. بعض الناس يتوهم يقول مسحور عنده وساوس وله حقيقة السحر ما دام عقله معه معروف أنه عاقل عقله معه فالطلاق واقع. أما إذا ثبت أن عقله قد تغير اختل عقله فهو مثل المجنون لا يقع طلاق. فالمجنون لا يقع طلاق متى ثبت اختلال العقل هكذا مخرف كبير السن يخرف إذا ثبت تغير عقله لم يقع. أما دعوى السحر وهو عاقل يبيع ويشتري ويعرف عقله معه هذا كل دعوة باطلة ما تقبل.
هذا السائل محمد واو يقول ما العلامات التي يعرف بها الساحر والكاهن والمشعوذ؟
يعرفون بما يقولون من الكلام الباطل والأعمال الباطلة. يعرفون بدعواهم الباطلة المخالفة للشرع هذا دليله ظاهر يعني. فيعرف المشعوذ والكاهن والرمال والمنجم والسحر والساحر بأعمالهم التي يعملونها. كل واحد يعرف بعمله. فالذي يدعي أن الغيب أو يدعي أشياء لا أساس لها هذه ما الدلائل على أنه يستخدم الجن ويستعين بالجن أو كذاب يكذب على الناس لأكل أموالهم. وهكذا الذي يستعمل أشياء تضر الناس ينبغي أن يرفع أمره إلى الجهة المختصة كالهيئة ولا المحكمة لأن قد يتعاطى السحر وقد يتعاطى أشياء تضر الناس بغير علم بجهله وعدم بصيرته.
السائل يقول رجل أصيب بمرض وقد عالج بالدواء والقراءة القرآن ولم يشفى وقد أشار عليه البعض بالذهاب إلى أحد السحرة وعلل له بأنه إذا لم يشفى فالذهاب للسحرة لا بأس به فما الجواب؟
هذا منكر لا يجوز. الرسول نهى عن ذلك. من أتى الراف أو كاهن وصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. الحديث الخير آخر ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. كذلك في الحديث الآخر ثلاثة أكبر جنة مدمن الخمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. فالواجب على المسلم الحذر من ذلك وأن يقرأ القرآن ويذهب إلى العلماء الأخيار وقراء القرآن الطيبين ويسأل ربه الشفاء والعافية. يلجأ إلى الله في سجوده وفي الليل وفي آخر الليل وفي آخر الصلاة يسأل ربه العافية والشفاء. أما الذهب إلى العرافين أو الكهنة أو المنجمين أو السحرة كله منكر والعياذ بالله. نعم.
يقول السائل هل يتلبس مسلمي الجن بالناس أم أن التلبس يحصل من كفار الجن فقط؟
قد يكون من الكفار وقد يكون من العصاة الجن. المسلم التقي ما يؤذي أحد لكن إذا تلبس به فهو من العصاة إما من العصاة أو من الكفرة.
يقول السائل ما الفرق بين المسحور بالسحر والمجنون؟
المجنون الذي يتلبس به الجن فقط حتى يتغير عقله والمسحور هو الذي يحصل به ضرر يعني السحرة يضرون بما استفادوا من الجن يضرون السحرة. السحرة من الإنس يستعينون بالجن حتى يضروا الناس كما جرى في اليابيل بن أعصم حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم. السحرة إنس يستعينون بالجن في سحرهم وأذاهم من الإنس بما يقول لهم الشياطين افعلوا كذا وافعلوا كذا.
يقول السائل هل ينفك سحر الساحر بتوبته أو بموته وما هي الطرق التي ينفك بها السحر وهل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟
إذا تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله. الله يقبل التوبة من المشركين وغيرهم كما قال جل وعلا ولن يقبل التوبة عن عباده. قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن في الدنيا لا يقبل. الصحيح أنه يقتل ما ثبت عند المحكمة أنه ساحر يقتل ولو قال أنه ساحر. التوبة فيما بينه وبين الله صحيحة إن كان صادقا تمنعها عند الله. أما في الحكم الشرعي لا يقتل كما قتل عمر بقتل السحرة وكذلك جندب وكذلك حفصة لأن شرهم عظيم. قد يقول تبنى هم يكذبون يضرون الناس فلا يسلم شرهم بتوبتهم التي أظهروها. ولكن يقتلون وتوبتهم كانوا صادقين تنفعهم عند الله.
هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا، وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك جزاكم الله خيرا.
الذهاب إلى السحرة والمنجمين والكهان والعرافين هذا منكر ولا يجوز. الرسول نهى عن هذا وحذر منه، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم الصحيح. فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. وقال: ثلاث لا تدخل الجنة: مدمن الخمر، مدمن الخمر، وقاطع الرحم، والمصدق بالسحر. فالواجب على كل مسلم يحذر المجيء العرافين أو سؤالهم أو تصديقهم، يجب الحذر من هذا. وإذا كان عند السؤال يسأل العلم عن الشرع، علماء الشرع. أما العرافون يخدمون الجن أو يخرصون بآرائهم أو يعملون أشياء من الطيرة ونحوها أو الودع، كل هذا منكر، يجب الحذر. الواجب على كل مسلم أن يتقي الله في كل شيء، وأن يحذر المجيء إلى الكهنة والعرافين والمنجمين والسحرة، ويحذر الناس من ذلك.
سماحة الشيخ، فك السحر بسحر مثله
منكر أيضا. الرسول لما سئل بشرى قال: هي من عمل الشيطان. قال بعض السلام: لا يحل السحر إلا ساحر. لا يجوز حل السحر بالسحر. السحر عبادة للجن والشياطين وخدمة لهم وطاعة لهم، فلا يجوز حل السحر بالسحر، ولكن يحل بالقرآن والدعوات الطيبة والأدوية المباحة، هذا حل السحر بالرقية الشرعية، بالدواء المباح، بالأدوية التي يعرفها الأطباء ليس فيها محذور، هذا هو علاج السحر. ولا شك بحمد الله أن الرقية الشرعية فيها خير عظيم، وهكذا الأدوية المباحة التي أباح الله، مثل أن يرقى في 7 ورقات من السدر أخضر يدق ويجعل فيه ماء ثم يقرأ فيه الفاتحة وآيات الكرسي وآيات السحر 3 من سورة البقرة والنساء وطه، يقول والله أحد والمعوذتين، يشرب مثل الماء الذي يظن به السحر أو أنه ممنوع من رأته، يشرب منه ما تيسر ويتروش بالباقي. هذا الدواء مجرب نافع من السحر ونافع مما إذا حبش عن زوجته. 7 ورقات من السد الأخضر تدق تجعل في ماء ثم يقرأ فيها الفاتحة وآيات الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآيات السحر من سورة الأعراف: وأوحينا موسى أن ألقِ عصاك إذا تلقف ما يأفكون، ومن سورة يونس: وقال فرعون ائتوني بكل سحر إلى آخره، ومن سورة طه: قال يا موسى إما أن تلقي الآيات، ويقرأ فيها أيضا: قل يا أيها الكافرون، الله قل هو الله أحد المعوذتين، يكرر قل هو الله 3 مرات في هذا الماء، ثم يشرب من ما تيسر ويتروش بالباقي. هذا علاج مجرب نافع من السحر ومن حبس الرجل عن زوجته. وهكذا القراءة بالسور 3 وحدها نحو عظيم: قل هو الله أحد المعوذتين عند النوم صباح ومساء، كان النبي إذا اشتكى قرأها في يديه عليه الصلاة والسلام، عند النوم إذا اشتكى قرأ قل هو الله أحد المعوذتين في يديه 3 مرات، يمسح في كل مرة على وجهه ورأسه وصدره، وهذه من أسباب الشفاء بحمد الله. نعم.
سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يستعين بجن مسلم بمساعدته على فك سحر أو يدله على مكان السحر من باب الأخذ بالأسباب لا من باب الاستعانة بغير الله، فما توجيه سماحتكم
لله؟ لا يجوز الاستعانة بالجن ولا سؤاله، يجب الحذر منهم، ولكن ينصحوا، يجب أن ينصحوا أن يتقوا الله وأن لا يظلموا الناس وأن لا يتعدوا على الناس إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأنهم مخاطبون مكلفون، فيجب أن ينصحوا ويحذروا من التعدي على الناس وظلم الناس بسحر أو تجنين أو ظلم بأي شيء أو إيذاء بأي شيء، يجب أن يحذروا أن هذا جريمة وظلم، كما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاهم وأنذرهم عليه الصلاة والسلام، وكما نزل القرآن بذلك، نسأل الله العافية.
ورد أسئلة كثيرة حول موضوع واحد وأحببت أن ألخصها، وهذه هي الأسئلة التي وردت حول الضابط لمعرفة القارئ الذي هو سليم من أعمال السحرة والشعوذة، علما بأنه كثر في هذا الزمان القراء، وبعضهم يقرأ في خزان كبير للماء ويوزعه على المرضى عندما يأتون إليه، وبعضهم يبيع الماء وغيره بأسعار غريبة، مثل أن يبيع قارورة ماء الصحة مثلا بعشرين أو 25 ريال أو غيرها. وبعضهم كذلك يجمع النساء في غرفة والرجال في غرفة ثم يقرأ بالمكبر ثم يقول أنت هذا فيه عين، هذا فيه جن، هذا فيه سحر، وغير ذلك من الأمور. فما توجيه سماحتكم حول ذلك؟
علامات الرجل الصالح والمرأة الصالحة في القراءة أن يعتني بالأذكار الشرعية ويعلم الأذكار الشرعية والدعوات الشرعية، ويرشد الناس إلى طاعة الله ورسوله، ويحذرهم من المعاصي، ويأمرهم بالأوراد الشرعية. وسمعت بعض العلامات التي تدل على أن الرجل من الكهنة والسحرة، وهو يسأل عن أشياء وقعت الإنسان يوقع على كذا، يخبر أنه وقع على كذا وقع على كذا، ويسأل من أمك، ويسأله عن أشياء يزعم أنها وقعت له وأنه عنده خبر منها. هذه من علامات أنه كاهن وأنه مشعوذ ولا خير فيه. وأما قراءة على المرضى إذا جمع المرضى أو جمع قراءة في الهواء، هذا لا أصل، لا نلام له أصلا. قراءة المريضة قراءة المريض نفسه على محل المرض، ينفق على محل المرض، هذا هو القراءة الشرعية. وإذا كان اثنين جميع نفق على هذا وعلى هذا على محل المرض فاز وثلاثة يمكنه ذلك. أما أنه ينفس في الهواء ويكفي، هذا لا أصل، لا أعلم له أصلا، هذا من خرافات بعض القراء. كذلك يقرأ في الخزان للناس، هذا لا أصل له. القراءة على المريض أو على ماء خاص بالمريض كما قرأ النبي لثابت، يقرأ في ماء خاص به، مريض أو مريضين أو ثلاثة يقرأ خاصا به. أما يقرأ في الخزان لكل من هب ودب، هذا ما له أصل، بل يقرأ في ماء خاص بفلان وفلان يطلب منه ذلك لا بأس. ومن علامات أنه لا خير فيه انحرافه في دينه، وعدم استقامه في دينه، وعدم محافظة على الصلوات الخمس، وعدم حثه المريض على طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والحذر من سبات الأشرار. علاماتها الأخيار كثيرة، وعلامات الأشرار كثيرة. فكذلك من علامات خبثه إذا طلب الخلوة بمرأة وأن يقرأ على وحدها، هذه من علامات الخبث والشر. فالواجب على المريض أن يحذر وأن يكون على بينة، ويعرف ما يصل من هذا القارئ حتى يعرف بذلك أنه طيب أو خبيث. والعلامات لا تخفى، متى تأمل المريض عرف العلامات الدالة على طيب الرجل والمرأة أو على خبثهما من تصرفهما ومن ما يطلبان من المريض. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي قراءنا ويوفقهم للخير، وأن يسر المسلمين القراء الطيبين والقارئات الطيبات المنتجبات بالشرع. نسأل الله أن يهدي الجميع. نعم. كذلك ينبغي للقارئ أن يتقي الله ويرفق بالناس في بيع الماء في أجرة على المريض، ينبغي له يتسامح بالأشياء ويرضى بالشيء القليل الذي ينفعه ولا يضر المريض. أوصي إخواني القراء الطيبين أن يتواضعوا وأن يرفقوا بالناس وأن يجتهدوا في الأشعار الخفيفة القليلة، وله في ذلك الخير العظيم والأجر العظيم والبركة. قليل مع البركة خير من كثير مع الإرضاء بالناس. نسأل الله يوفقهم ويعينهم على كل خير. نعم.
هذا السائل يقول: هل تبرأ ذمتنا إذا عرفنا ساحرا أو كاهنا أو مشعوذا ولم نبلغ عنه الجهات المسؤولة؟
لا تبرأ الذمة، بل يجب أن نبلغ. من عرف منهم أحد يجب أن يبلغ الهيئة، ويبلغ من كل من كان يظن أنه عنده فائدة، كالأمير ورئيس الهيئة ورئيس المركز وأعيان الناس اللي لهم أثر في هذا، حتى تكاثف الجهود في مجاهدتهم وإبعادهم والقضاء عليهم. يعني عليه يبلغ من يظن أنه ينفع، رئيس هيئة، رئيس مركز، قاضي، أمير، عريف قوم كشيخ قبيلة، إلى غير هذا من الأشخاص الذين يظن أنهم يفيدون يعرفه ويبين له حال الرجل أو حال المرأة.
يقول: هناك رجل يدعي أنه يقرأ في القرآن، وأثناء قراءته تلك يحضر الجن ويستعين بهم في إخراج الجن الذين سكنوا في شخص آخر، ويدعي كذلك أن هؤلاء الجن مسلمين وهم يعينونه على الخير ولا من المعروف والنهي عن المنكر، كما أنه عند قراءته خصوصا على النساء يطلب إطفاء الأنوار ووضع البخور في الغرفة، وما توجيه سماحته؟
كل هذا يجب منعه، خرافي، يجب منعه. استعانة بالجن وجاد البخور وإطفاء، كل هذا من الدلائل على الخبث والاستعانة بالجن، ولا يجوز هذا الأمر، هذا بل من الشر العظيم. ولا يستعين بهم إلا إذا عبدهم من دون الله ونذر لهم أو استغاث بهم أو أعطاهم ما يحبون. قال جل وعلا: وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوه رهقا. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو محلا موحشا قال: نعوذ بعزي هذا الوادي، يعني برئيسهم من سفهاء قوما. فأنزل الله في ذلك التحذير: وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادهم شرا وخوفا، نسأل الله العافية.
ما قول سماحتكم في من يقول أن السحر خرافة ولا حقيقة له؟
من قاله كافر، لأن الله أثبت السحر في القرآن وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، السحر موجود وله حقيقة، موجود بعضه حقيقة يمر ويقتل وبعضه تخيل، كله واقع، من أنكره هو كافر مكذب للقرآن.
سائلة تقول: أنا امرأة مصابة بتلبس الجن، وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة، فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر، ويتسلط علي أيضا في الصلاة، فهل علي شيء في ذلك؟
عليك سؤال الله وانظراء إليه أن يعافيك من ذلك، وعليك أن تقرأي على نفسك الفاتحة وآية الكرسي، قل والله أعوذ بمعوذتين، فهذا من أسباب خروجه. آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم، قل هو الله عز وجل المعوذتين، تقرأين على نفسك، تنفثين على نفسك بيديك، تمسحين على رأسك ووجهك وصدرك، وإذا قرأ عليك أبوك أو أمك أو أختك أو نحو ذا أو زوجك، كل هذا طيب. ما عليك من أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بعد تكرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من إليه ذلك. وشكى إليه رجل قال: يا رسول الله، ما لقيت البارحة من عقرب لدغتني. قال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات لم يضرك. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة آية الكرسي، وأنها تمنع من استيلاء الشيطان عليه. فأكثري من قراءة آية الكرسي وقل هو الله المعوذتين، وهذا من أسباب سلامتك من شر هذا البلاء. وهكذا إذا قرأ عليك زوجك أو أبوك أو أمك أو نحو ذلك، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. ولكن اللجأ إلى الله وسؤاله العافية والضراعة إليه في سجودك وفي كل وقت من أعظم الأسباب في الشفاء والعافية. وهكذا التحرز في قراءة آية الكرسي وقراءة قل هو الله المعوذتين وتكرار ذلك ثلاث مرات في قل هو الله المعوذتين صباح ومساء وعند النوم وقراءة آية الكرسي عند النوم، كل هذا من أسباب السلامة من هذا العدو الملامس.
يقول: كيف نعرف أن الإنسان مسحور، وما حكم الرقية الشرعية بواسطة الأشرطة المسجلة؟
الرقية الشرعية بواسطة من يقرأ عليك المقرئ القاري، يقرأ القاري على المريض ما يسرى من آيات الله كالآية الكرسي والفاتحة وقل والله المعوذتين وما تيسر، يقرأ القاري على المريض المسحور غير المسحور، نفس القاري يقرأ عليه مو بالأشرطة.
يقول السائل: هل الساحر عندما يقتل يصلى عليه ويدفن في مقام المسلمين؟
إذا قتل لا يصلى عليه ولا يدفن في مقام الكفرة، ولا يدفن في مقام المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفر، نسأل الله العافية.
سماحة الشيخ، يقول السائل: ما نصيحتكم لمن ابتلي بالمرض النفسي أو وساوس الشيطان، وما هي الأدعية الخاصة بذلك من الأحاديث والآيات الكريمة؟
نصيحتي له أن يتأوذ بالله من الشيطان، وأن يحذر طاعة الشيطان في الوساوس من الشيطان. والله يقول جل وعلا: وإما يزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، أوصى الله بهذا. وقال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لابد أن تعامل مع الأعداء تحذره. وإذا كان جاءت الوساوس في الله تقول آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاة، قال ذاك الشيطان قال لك انزل. ثم أوصاه النبي أن يدخل عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات. قال ففعلت ذاك هذا فالله عني ما أجد. المؤمن يتعوذ بالله من الشيطان ويكثر من التعوذ من الشيطان الرجيم، وإذا كان هناك شيء يتعلق بالله وساوى في الله وعلو الله ووحدانيته يقول آمنت بالله ورسوله يكررها. الصحابة اشتكوا هذا، اشتكوا ما يجب من الوساوس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا آمنت بالله ورسوله، إذا وجد أحد ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله ونستعيذ بالله من الشيطان وننتهى. هذا الدواء، آمنت بالله ورسوله والتعوذ بالله من الشيطان والنفس عن يسارك ثلاث مرات، كلما أحسست بشيء تولى عن يسارك أعوذ بالله من الشيطان. هذا الدواء النبوي مع الصدق، أصدق بذلك واسأل ربك العافية وابشر بالخير.
من العلماء يا سماحة الوالد من أنكر على هؤلاء القراء الذين يرقون بالرقى الشرعية لاستخراج الجان من بعض المسحورين ونحوهم عملهم هذا، واعتبروه توسعا وابتداعا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ردكم على هؤلاء؟
الرقية تنفع بكل شيء، الرقية جعلها الله سببا لكل شيء، كتابه فيه الهدى والنور والذين آمنوا هدى والشفاء، وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وكان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، ولما مرض وضعف جعل عائشة ترقيه عليه الصلاة في يديه عليه الصلاة والسلام، ولما قدم رهط من الصحابة على بعض العرب وفيهم لذيغ سيدهم كبيرهم لذيغ جاءهم العرب وقالوا هل فيكم من يرقي؟ قال نعم، فرقاه بعض الصحابة بفاتحة الكتاب يعني يكفل ويرقيه، كان فقام كان نشط من العقاب عافاه الله في الحال وأعطاهم جعلهم. وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الرقية، بسم الله يرقيك كما رقاه جبرائيل، بسم الله يرقيك من كل شيء يرقيك من شرك النفس وعين الحاسد الله يشفيك، ويقول أذهب الناس رب الناس وشيء أنت الشافي لا شفاء لا شفاء شفاء لا يغادر سقما، ويرقي نفسه بقول الله هذو معوذتين يكررها ثلاثا عند النوم ويمسح بها من أقوال من جسده عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. تقول عائشة كان يستكى فعل هذا كما في الصحيحين. الرقية مشروعة وقربة وفيها فوائد.
كيف يتم الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام وحديث 70,000 وذكر من صفاتهم أنهم لا يسترقون وجزاكم الله خيرا؟
عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام يدل على الإذن في ذلك واستحباب التداوي، ولكن التداوي بما حرم الله ما يجوز، والاسترقاء تركه أفضل وإن دعت الحاجة إليه فلا بأس، جمعا بين الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، فأخبر عن السبيل لا يسترقون يدل على فضلية، وأمر بعض الصحابة أن يسترقي للحاجة، وأمر وكوى وبراء وأجل للصحابة الكي لمن الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقال الشفاء في ذلك كية نار أو شرطة محجام أو شربة العسل، كل ذلك ما بأس به، والنصوص يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. نعم.
سمعت، يقول السائل شخص رقى شخصا آخر ولكن تبين له أن الشخص الذي قرأ عليه كافر، ماذا عليه؟ هل ينتفع ذلك الكافر بالرقية؟
لا بأس الرقية على الكافر، لا بأس إذا كان بين ما بينه وبينهم حرب فلا بأس، بين بينه وبينهم هدنة، كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذا أحسنت إلى الكافر المستأمن أو المعاهد بصدقة أو قراءة عليه أو ما أشبه ذلك فلا بأس.
سمعت، يقول السائل بعض القراء الذين يقرؤون على أصحاب المس يستعملون مع القرآن الكريم أو بدونه اللسعات الكهربائية في إخراج الجان، هل هذا العمل مشروع؟
لا أعلم له أصلا، وإنما يقرأ عليه وينفث عليه ويدعو له.
ما قولكم في من جعل غابطه في الرقية أن هذه الرقية مجربة ونافعة، علما أن جلد الذئب ما استخدم إلا بهذا الضابط، وكذلك النفخ أو النفث في خزان الماء وغيرها كثير؟
استعمال الذئب هذا منكر لا أصل له، واستعمال الخزان لا أصل له، ولكن ينفث على المريض أو في ماء نائم يشربه المريض ويغتسل به. أما نفث في الخزان ثم يعطي الناس هذا شيء لا أصل له، هذا من خرافات بعض الراقين. ولكن إذا أراد أن يقرأ في إناء الإنسان يقول لك تحرم منه تروح منه لا بأس. هذا اللي فعله بعض السلف رضي الله عنه وفعله النبي مع ثابت بن قيس.
هل يصح للإنسان أن ينفث ويسمي على سيارته الخاصة بالدعاء سبب للعطل رغم أنني رأيت رجلا يفعل ذلك؟
ما أعلم إلا دعا سيارته بالسلامة وسمى عليه، ما أعلم معنى سيارته أو مطيته أو باخرته، ما أعلم معنى. يدعو الله في كل شيء، يدعوني أستجب لك. الإنسان يدعو ربه في كل شيء، يرفع حاجته في كل شيء.
سائل يقول نلاحظ من بعض القراء والرقاة أنهم يشترطون مبالغ ضخمة في حدود 1000 ريال فما فوق أو ما دون ذلك، فهل لذلك أصل في الشريعة؟
ليس لتحديد الأجرة أصل في هذا، بل الراقي والطبيب المشروع له يتحرى ويقتصد ولا يبالغ، يكون عنده رحمة، عنده رأفة بالمسلمين، لا يبالغ في الأجرة، يتحرى الذي يقوم بحاله ويعينه على مهمته من دون أن يشترط أشياء شديدة على المعالجين. والراقون كذلك المشروع لهم يرفقوا بالناس وأن يطلبوا الشيء القليل الذي يناسب تفرعهم لعملهم هذا، لأننا فيه ثقيل ومعدل وفيه متوسط. السنة للراقي أن يرفق بإخوانه وأن يطلب الشيء القريب المناسب ويتحرى ما هو أرفق بالمرضى.
وسائل يقول هناك بعض القراء يرقون الناس عن طريق الهاتف وبعضهم عن طريق مكبرات الصوت وبعضهم عن طريق الأشرطة، فهل يسوغ ذلك؟
كل هذا لا أصل، كل هذا مجازفات لا أصل له، لا من طريق الهاتف ولا من طريق الأشرطة ولا من طريق المكبرات، إنما ينفذ على المحل، ينفذ على محل المريض من يده رجله غير هذا فقط. هذه الرقية، النفس على محل المرض.
سائل يسأل عن حكم استعمال الضرب والخنق لمن يعتقد أن فيه جان.
هذا يفعله بعض الناس والذي ينبغي تركه، لأنه قد يتعدى عليه، قد يضر على غير بصير. ولقد ورد عن بعض الأئمة فعل ذلك ضرب، هذا يحتاج إلى نظر تأمل، فإن الخنق والضرب قد يتفضل ترتب عليه هلاك المريض، ضرب على المريض. وإنما المشروع والمعروف القراءة فقط، قراءة هذا المريض بالآيات والدعوات الطيبة، هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولا نعرف عنهم أنهم كانوا يضربون، ومن وجد شيئا فليجئ به عن السلف الصالح. أما فعل بعض العلماء ما هو حجة، فإن هذا في خطر، قد يأتي إنسان يدعي الرقية ويدعي الطب يؤذي الناس بالضرب والخنق وما قتله هو ويريد نفعه كما قد وقع. فالواجب عدم فعل ذلك وعدم تعرض لهذا الخطر العظيم، إنما يرقي فقط بالدعوات والآيات، أما خلقه وضربه على رأسه وصدره ونحن الواجب ترك ذلك والحذر من ذلك حتى لا يترتب على هذا شر عظيم. ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم هذا في الغالب تخرصات تفضي إلى هلاك المريض.
سائل يقول رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء أو أن يتوكل على الله عز وجل؟
الدواء أفضل، أن يبحث عن الدواء ويعالج أفضل من الترك، من أسباب فعلها أولى. وإن لم يتداوى فلا حول، الدواء مستحب والرقية مستحبة، فمن صبر ولم يداوي فلا حرج، لكن الأفضل لها يتداوى، الأفضل لها يعالج.
يقول السائل ما الفرق بين الرقية والتميمة؟
الرقى فيها تفصيل، بعضها جائز وبعضها غير جائز. أما التميم فلا تجوز كلها، التميم لا تجوز كلها من القرآن وغير القرآن، تعليق التميم لا يجوز مطلقا. أما الرقى إذا كان من القرآن أو من دعوات طيبة وكلام طيب لا محذور فيه لا بأس بالرقى، يرقيه بالدعاء بآيات لا بأس، يقول الله يوفت عليه اللهم اشفه اللهم عافه، أو يقرأ عليه الفاتحة، أو يقرأ عليه شيء من القرآن، هذا لا بأس بقوله. أما إذا كانت الرقى بشيء مجهول أو بطلاء بأسماء منكرة ما جن ونحو ذلك، أو بكلمات أثيمة، كل هذا لا يجوز. لا بد تكون الرقى بآيات قرآنية أو بدعاء أو كلام لا محذور فيه ولا منكر فيه.
يقول السائل: نرى بعض الناس عندما يرقون أحدا يبترون جزءا من آية يرددونها مرات عديدة، مثل أن يقول أحدهم نار الله الموقدة ثم يكرر ذلك طويلا، وعندما ننكر عليهم يقولون هذه تحرق الشيطان، فما جواب سماحتكم؟
لا 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 أعلم لهذا أصلا، وأن يقابل نار الله موقدة أو أشبه ذلك، أو عليهم نار موصدة أو كذا، ما أعرف لهذا أصلا. إنما المشروع أن يتعوذ بالله، إذا كان يخاف يقول أعوذ بالله من شر هذا، بينه وبين نفسه، بينه وبين ربه، أو بالله من شده، وإن كان يتقي شره وشافهة يتعدى عليه، واتق الله، راقب الله، لا تظلمني، لا تعدى علي، أعوذ بالله من شده. وإذا كان بينه وبين ربك ذلك يستعيذ بالله: اللهم أعني من شر فلان، اللهم اكفني شر فلان، اللهم أحمني من شر فلان، وما أشبه ذلك. يتقي شر بني آدم بطرق شرعية وطرق المعتادة التي لا محذور فيها، فهذا هو الطريق. أما استعمال ما حرم الله أو استعمال شيء من الكلمات لا أساس لها في الشرع فلا يجوز ذلك، إنما يتعاطى الأسباب الشرعية والأسباب المباحة.
هل يجوز أن يغتسل المريض بماء قد رقي فيه داخل أماكن الخلاء؟
لا بأس أن يغتسل، لأن ما الرقية إنما هي أثر الراقي، أثر ريق الراقي، فلا يضر. لو اغتسل بالماء في الحمام أو في أي مكان لا يضر.
يقول: هل يجوز أن أكتب العزائم على الورق وأشترط بيعها بقيمة معينة، بعشرين ريال أو خمسين أو غيرها؟
تأخذ جرح بمن تكتب له، هو بيع على الناس، تكتبها لإنسان معين، هو تكتبها للبيع، تكتبها لإنسان المريض الذي يأتي إليك، تكتب له العزيمة يبعها ويشربها بنية هذا الشخص المعين الذي جاء إليه، وهو تكتبها وتبيعها على الناس.
سمحت الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي الكتب التي توصون بها طلاب العلم بقراءتها في موضع السحر في موضع السحرة والكهان حتى تسلم عقيدة المسلمين ويستطيعون أداء رسالتهم كما أمرنا ربنا؟
مثل ما بلغنا قراءة كتاب التوحيد، الأبواب في كتاب التوحيد وشرح الشيخ سليمان والشيخ عبد الرحمن الحسن، فيها الفائدة العظيمة ينبغي العناية بها.
سمحت الشيخ، يقول السائل: كثرت هذه الأيام عيادات كتب عليها العلاج الشرعي بالقرآن والسنة، ويدخل المريض بعد دفع مبلغ معين لموظف الاستقبال في هذه العيادة، ثم بعد ذلك يقوم الراقي بقراءة القرآن بالمكبر على الحروف، ثم يمر عليهم بعد القراءة يكتب لهم الوصفة من عسل أو ماء أو سدر أو غير ذلك، فهل يجوز الذهاب لمثل هذه العيادات من هناك محذورا شرعيا؟
إذا عرف أن صاحبها من الخير لا بأس، إذا عرف أن صاحبها من الخير لا يقرأ على المريض، يقرأ ينفل على المريض على صدره مثلا على يده، ينفل عليه ويقرأ يدعو له بالشفاء، يقرأ الفاتحة آية الكرسي قل الله أدعو ودتين وما تيسر، يقرأ أهل بالله أهل بالله صب الناس وشفاء الناس لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغير سقما، ويقرأ على آخر والآخر، يكون في هذا مخلصا لله جل وعلا تاركا للكذب والخرافات التي يفعلها بعض الناس. إذا عرف الرجل أنه رجل طيب وأنه من هذا الخير يسأل عن العلم، يسأل عن المعروفين من جيرانه وغيره لا بأس. مكبر ما له حصل، يقرأ مكبر ما له حصل، يقرأ على المني نفسه، ينفع على المني. لا ما له حصل، هذا ما له حصل.
العلاج بالزيت الزيتون كيف يكون ذلك؟
الزيت مبارك والعلاج به من أسباب الشفاء، لكن تفصيل ذلك عند الأطباء اللي يستعملونه، وهو مبارك، شيء له مبارك، تداوي به مبارك، وفي خير كثير، والعسل في خير كثير، وسم زمزم كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء ثلاث، شربة محجم، وشربة عسل، وكية نار. هذه من أسباب الشفاء، لكن كيفية العمل هذا يحتاج إلى مراجعات العارفين بذلك والذين قد تدربوا على هذا الشيء وجربوه.
الشخص الذي يشتكي من ضيق في الصدر هل يقرأ عليه؟
ينبغي أن يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن، وإذا قرئ عليه لا بأس، لكن الأفضل له أن يكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله، لأن هذا يشرح الصدر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يكثر من قراءة القرآن إذا كان يحفظ، أو من المفصل إذا كان ما يحفظ القليل، أو يردد السورة التي يحفظها، كل هذا من أسباب شرح الصدر. مع دعاء الرب اللهم اشرح لي صدري، اللهم يسر لي أمري، اللهم اشرح لي صدري، اللهم أزل عني كل بأس، اللهم اشفني من كل سوء.
ماذا ورد في أكل التمرات السبع، وهل هي من نوع مخصص؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صبها بسبع تمرات من أجرة المدينة لم يضره سحر ولا سم. وفي لفظ مما بين لابتيها، يعني من تمر المدينة كله مما بين لابتيها، لم يضره سحر ولا سم. ويرجى في بقية التمر كذلك، يرجى أن بقية التمر إذا صبها بسبع تمرات أنه ينفعه بذلك.
سماحة الشيخ حفظكم الله، ما أفضل الأدعية الجامعة في القراءة على المريض، وأيضا ما هي الآيات الواردة في ذلك؟
من الأدعية الجامعة الواردة قول صلى الله عليه وسلم أدعي بما أصب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذه من أجمع الدعاء وأصح الدعاء، أدعي بما أصب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ومن ذلك بسم الله يعطيك من كل شيء يغنيك من شر كل نفس أو عين حاس الله يشفي مسلمين، كما رقى جبرائيل النبي بها رقيها الأخير. ومن ذلك اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه، نسأل الله لك الشفاء والعافية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما رأيكم في قراءة الإنسان على نفسه؟
ينفذ على نفسه كما نفذ النبي على نفسه، من أسباب من العلاج التام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه عند النوم عليه الصلاة والسلام، ولما مرض وشد عليه الأمر وعجز عن ذلك صارت عائشة تأخذ يديه وترقيه في يديه، ترقيه في يديه وتمسح يديه وجهه عليه الصلاة والسلام.
حفظكم الله سماحة الشيخ، هذا سائل يقول ما كيفية الرقية بالدعاء يا سماحة الشيخ، وما هي الأدعية التي تقرأ؟
ينفذ على المريض على محل المرض يدعو له، ينفذ على مريقه ويقرأ الفاتحة ويكررها سبع مرات، يقرأ آية الكرسي ويقرأ ما تيسر من القرآن، ويقرأ قل هو الله قد معوذتين كررها ثلاثا، هذه الرقية. وينفث معها يدعو الله اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بسم الله يرقيك من كل شيء يرقيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيه بسم الله يرقيك. هكذا رقى جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا أحسن. وإذا قال اللهم اشفه اللهم عافه اللهم يسر له العافية والدعوات المناسبة، لكن هذا الدعاء الشرعي لما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أجب الناس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك. وإذا رقى بدعوات أخرى بالمريض بطلب العافية لا بأس.
حفظكم الله، تقول السائلة ما حكم التداوي بالقرآن الكريم سماحة الشيخ؟
مشروع، الله جعل شفاء، فإذا نفذ الإنسان عن نفسه بآيات من القرآن بالفاتحة أو بآية الكرسي أو قل هو الله أحد المعوذات كله طيب. كان النبي يعالج نفسه بالقرآن عليه الصلاة والسلام، فالعلاج بالقرآن من أفضل العلاج، بل هو أفضل العلاج.
هذا السائل يقول سماحة الشيخ ما هي الأحاديث التي يقرأها المريض على نفسه، وهل يضع يده على موطن الألم في جسده عند القراءة؟
لا أعلم في هذا الشيء خاصة، يقرأ القرآن يقرأ ما تيسر من الحديث ويكمل الدعاء والاستغفار، وإذا وضع يده على الألم ودعا هذا حسن. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عثمان بن العاص عن علاج مرضه أمره أن يضع يده على محل الألم، يسأل رب جل وعلا أن يشفيه من هذا الألم، اللهم إني أعوذ بك أسألك بعزتك، اللهم إني أعوذ بك بعزتك
يسأل أن يتعوذ من المرض 7 مرات، فهذا لا بأس، وضع يده على الألم وتعوذ بالله واستعاذ بالله من هذا المرض يرجى له الإجابة.
ورد أن ماء زمزم بما شرب له، فهل يلزم أن يقرأ فيه شيء من القرآن ويشربه المريض، أم نكتفي بشربه بدون قراءة؟
ماء زمزم شفاء لا شرب له، من غير حاجة إلى القراءة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام وطعام وشفاء سق، فالشرب منها والتروش منها كل ذلك من أسباب الشفاء والعافية. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم ما شرب له، لكن سنده ضعف، ولكن الثابت أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام وطعام وشفاء سق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه يوم لما فرغ من طواف يوم العيد يوم النحر أتاها وشرب عليه الصلاة والسلام.
حفظكم الله سماحة الشيخ، المريض بمرض نفسي وضيق الصدر، وأيضا المريض المصاب بمرض عضوي، هل يقرأ على نفسه من القرآن؟
لا، نفسه كان لم يرق نفسه عليه الصلاة والسلام. الإنسان يرقي نفسه، كل ذلك مطلوب مشروع، ومن أهم الرقية أن يرقي نفسه بالفاتحة، يقول: والله هدو معويتين وآية الكرسي، هذا من أفضل الرقية. وإذا قرأ الفاتحة كررها 7، يقول: والله هدو معويتين، كررها 3، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان عند النوم يرقي نفسه، يقول: والله هدو معويتين في يدي 3 مرات، يمسح بهما على ما أقبل من جسد عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: ما هي الحدود والضوابط في الرقية الشرعية، وهل يجوز للراقي أن يرقى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد، وبماذا تنصحون المرضى؟ مأجورين.
الرقية تكون بالقرآن وبالدعوات الطيبة، هذه الرقية، مع رجاء أن الله يتقبل وينفع بها فينفث عليها بريقه، يقرأ الفاتحة أو بعض الآيات أو آية الكرسي أو قل والله هدوه معوذتين. القرآن كله شفاء، كله للذين آمنوا هدى وشفاء، فالرقية بالقرآن وبالدعوات الطيبة على محل الألم، ينفث على محل الألم في صدره أو رأسه أو يده أو رجله، ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها من القرآن، ويدعو رب الناس للباس وشفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، ويقول: بسم الله يرقيك من كل شيء وليه من شيء يكون أسرعين حاسد، الله يشفيه، بسم الله يرقيك، هذه الرقية الشرعية، مع رجاء أن الله ينفع بذلك، وسؤاله يتقبل وأن ينفع وأن يشفي المريض، يكون عنده إيمان بأن الله الشاهد وأن هذه أسباب، فهو يسأل الله أن يشفي المريض ويقرأ عليه، ويرجو من الله أن ينفع برقيته. يجوز أن يرقي أشخاص 2-3 زدامة، ينفث على هذا وهذا وهذا، يقرأ لا بأس، إذا استطاع ذلك يكون 2-3 زدامة ينفذ عليهم على صدورهم أو في أيديهم أو على رؤوسهم على حسب المرض، لا بأس، مو شرط واحد، لو كان 2 زدامة أو 3 أو نفذ على هذا وهذا لا حرج، لا أعلم في هذا الحرج.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل على المسلم أن يذكر جميع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء، أم يجزئ شيء منها، وما هو أفضل الذكر؟
كلها مستحبة، ما هي بلازمة. يأتي ما تيسر، ما هي بلازمة، يأتي من الأذكار الصباحية والمسائية ما تيسر له، وليست لازمة، إنما هي مستحبة.
بالنسبة سماحة الشيخ، يقول: ما هي أفضل الأذكار؟
يأتي بالأذكار الشرعية التي سبح وسبحان الله وبحمده 100 مرة صباح ومساء 100 مرة، ويقول: لا إله إلا الله لا شريك له منك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة في كل يوم. جاءت به الأحاديث صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كان من زبد البحر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله له لا شريك له له منك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتب الله له عد 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومهانه 100 سيئة، وكان في حجز من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله، فضل عظيم. فيسحب المؤمن يأتي بها في اليوم دائما دائما 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في أول النهار أو في أثناء النهار حسب التيسير، لكن إذا قالها في أول النهار يكون أفضل، يكون تكون لها عدد العشر رقاب يعتقها. وكتب الله له 100 حسنة وتنهى عن 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. هذا فضل عظيم، أرجو من كل مسلم المحافظة عليها ومن كل مسلم المحافظة عليها. وهكذا سبحان الله بحمد 100 مرة صباح، سبحان الله بحمد 100 مرة مساء، كل هذا مستحب. كذلك سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رئاسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من الكلمات 3 مرات، يكثر منها صباح ومساء 3 مرات فقط. كل هذا في خير عظيم. وهكذا سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي الآيات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقى بها المرضى، وكيف تكون، وهل يرقى بها عند بداية المرض أم تكون دائمة حتى يزول المرض، وما نصيحتكم للقراء مأجورين؟
كل القرآن مبارك، كله رقية، ومن الرقية الفاتحة وآية الكرسي، قل هو الله أحد المعوذتين، مما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليه، الفاتحة لأنها أم القرآن وهي أفضل السور، وآية الكرسي الرسول أرشد إلى قراءتها بعد كل صلاة وعند النوم، وكذلك قل هو الله أحد المعوذتين كان يقرأها صلى الله عليه وسلم عند النوم 3 مرات عند النوم، وينفث يديه ويمسح بهما على رأسه ووجهه وما قبل من جسده، كل هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وقال: من قرأ هذه الصلاة 3 في أول الليل أو في أول أو في أول النهار لم يمسه شيء أو لم يصبه شيء، فهذا كله مما يشرع. وثبت أن بعض الصحابة رقى بعض المرضى بالفاتحة فقط فشفاه الله.
هذا سائل سماحة الشيخ أرسل بسؤال يستفسر فيه ويقول: هل يجوز في الرقية أن يقرأ المسلم القرآن الكريم وبعض الأدعية النبوية على الماء أو الزيت، ويقوم المريض بشرب ذلك الماء والاغتسال به؟ وإذا كان لا يجوز، فما الرقية الشرعية والشروط التي يجب أن تتوفر في الرقية ويجوز أن يستعملها المسلم بعد ذلك؟
لا حرج في الرقية، يشرب الماء ثم يشرب مثل المريض أو يغتسل به، كل هذا لا بأس به. الرقية تكون على المريض من نفس عليه، وتكون في ماء يشربه المريض أو يتروش به، كل هذا لا بأس به. وقد روي عن ثبت عن سنه رقى لثابت من قيس بن شماس ماء ثم صبه عليه، فإذا رقى الإنسان أخاه في ماء ثم شرب منه وصبه عليه يرجى فيه العافية والشفاء. وإذا قرأ نفسه على العضو المريض يده أو رجله أو صدره ونفث عليه ودعا له بالشفاء، هذا كله حسن.
جزاكم الله خير. هذا شاب أرسل بهذا السؤال يقول: سماحة الشيخ، لأنه شاب يبلغ من العمر 28 من العمر، يعاني من مرض نفسي وهو التفكير الدائم، القلق، التوتر والخوف من المستقبل والأرق وعدم النوم، فبماذا تنصحونه من الكتاب والسنة للشفاء من هذا المرض مأجورين؟ وهل يوجد كتب تنصحونه بقراءتها؟
أنصحه بالتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذب ذلك، ويطرح الشكوك ويسأل ربه العافية من ذلك ويبشر بالخير. وكمن التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من الشيطان، ويكتفي بهذا والحمد لله، ويحارب الشكوك والأوهام التي تقع من عدو الله الشيطان. فإذا اجتهد في ذلك وأكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه يسلم بتوفيق الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، إن أحدا يجد في صلاة الملاء يخر من السماء أهون الناس من يرتقى به، قال: ذاك تلك الوسوسة. ثم قال: إذا وجد أحد من ذلك فليقول: آمنت بالله ورسوله. إذا كان يتعلق بالله فليقول: آمنت بالله ورسوله، ثم يستعيذ بالله ولينتهي. وإذا كان يتعلق بأشياء أخرى يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي والحمد لله ويسلم. يكفي من تعوذ بالله من الشيطان.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، في زماننا هذا الحقيقة كثر الذين يعانون من هذه الأمراض المتعددة، في نظركم ما هي الأسباب في ذلك؟
الأقرب الله أعلم كثرة المشاغل، كثرة المشاغل التي تشغل القلوب تحت الوسوسة، وبعض الناس لرغبة في الدين وحرصه على الدين وعدم علمه يأتيه الشيطان من جهة الدين ويكفى عليه وساوس من جهة الدين، وبعضهم من جهة مشاكل كثيرة في بيته أو مع الناس تأتيه الوساوس. والعلاج في هذا يتعوذ بالله من الشيطان كثيرا، نسأل ربه العافية من ذلك، ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وبها بإذن الله يسلم من هذه الأمور.
البعد عن الذكر وقراءة القرآن سماحة الشيخ أليس له سبب؟
كذلك الغفلة من أسباب ذلك، والإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله من أسباب التوفيق، من أسباب السلامة، إذا أكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن هذا من أسباب السلامة والعافية من الشيطان الوساوس.
سمعت، يقول السائل: هل تدلنا على كتاب ميسر يحتوي على الرقية الشرعية؟
زاد المعاذ بن القيم كتاب جيد مفيد.
سائل يقول: كيف نجمع بين مشروعية طلب الإنسان للرقية وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟
تقدم الكلام على هذا، وأن اللي في حديث 70 لا يسترقون هم لا يرقون، أما رواية لا يرقون هي ضعيفة شاذة، لكن الرواية الصحيحة لا يسترقون، لا يسألون الناس أن يرقوهم إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك، كما لا يسألون لهم أموالهم، فإذا دعت الحاجة إلى السرقاء فلا بأس، كما أمر النبي عائشة أن تسترقي، وأمر أم أولاد جعفر أن تسترقي وهي أسلم بنت عميس، فلا بأس، ولا يخرجهم ذلك من 70 إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما يسأل في العلاج بشيء آخر من أنواع العلاج التي يتعاطاها الناس مما أباح الله، فالاسترقاء تركه أفضل عند عدم الحاجة إليه، وهو من أعمال 70، لكن أهم أعمال 70 وأعظمها ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، هذه أهم أعمال 70، ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، ومن أعمالهم العظيمة المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات، ومن أعمالهم التوكل على الله والاعتماد عليه مع تعاطي الأسباب، مع الأخذ بالأسباب.
وهناك بعض القراء يصفون بعض الأدوية لطرد الشياطين كما يزعمون من البيوت من نثر الملح ووضع بعض جلود السباع ونحو ذلك.
استعمال جلود السباع لا ما يصلح، هذا يهدي إلى الشرك تعلق بالسباع. أما الملح إذا كان جرب في شيء فلا مانع، قد ذكر بعض من يتعاطى الرقية أنه جربه وأنه نفع في بعض المسائل، إذا دفع في شيء من المسائل يجذب ونفع في الدواء فلا بأس.
سائل يقول: هناك بعض القراء وضعوا ختما فيه سورة الفاتحة أو المعوذات أو آية الكرسي ثم يختم بها الأوراق ويبيعها.
هذا غلط، ما ليس هذا رقية، الرقية ينفت عليه، أما هذا ليس من رقية ولا يجل هذا العمل، بل يجب أن ينبه على ذلك.
وسائل يقول: يوجد لدينا في بلدنا من يعالج الناس فيطلب من المريض الاحتجاب عن الناس في غرفة مظلمة لمدة 7 أيام، فهل هذا جائز؟
لا أعلم لهذا أصلا، لهذا يمنعه من الصلاة مع المسلمين وربما ضررا كبيرا، فلا أعلم لهذا أصلا، ما أعلم لهذا أصلا بالطب، لكن لو جرب على وجه الله يتضمن ترك واجب لأنه مريض ما يستطيع الصلاة في الجماعة، جرب هذا ونفع لا نعلم معنى، لأن أكثر الطب بالتجارب لا بالسماع، إذا جرب ولا يتضمن ترك واجب لا بأس، أما إذا كان يتضمن ترك واجب ترك الجماعة ويستطيع الجماعة في المسجد فلا، لأن هذا في الغالب تخيلات وتظنون وظنون لا يكون عليه في الواقع، لا يكون عليه دليل واضح، فإنما هي ظنون أو تخرصات أو تجارب، فإذا كانت هذه التجربة تمنعه من واجب أو توقعه محرم لم تجز،
هناك بعض القراء يستخدم خزان ماء كبير يقرأ فيه مدة 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم يقوم بعض العمال بتعبئة قوارير وتباع على الناس، فهل هذا جائز؟
لا يعرف له أصلا. أيضا القراءة يكون يقرأ يقصد المريض المعين ويقرأ في إناء، يقصد المريض المعين في إناء في ماء يشربه أو في لبن يشربه أو ما أشبه ذلك. أما أنه يقرأ في خزان أو في برميل يوزع على الناس لا. أما إذا طلبوا منه جماعة وطلبوا منه ماء قرأ لهم جميعا ثم وزعه بينهم لا بأس. إناء قرأهم جميعا طلبوا منه رقية فقرأ لهم إناء ثم وزعه بينهم ينويهم، ينوي هؤلاء الذين تقدموا إليه.
يقوم بعض الناس بوضع قطعة من جلد الذئب في منزله ويدعي أن ذلك يطرد الشيطان، فما جواب سماحتكم؟
هذا منكر أيضا، هذا من جنس التباين، لا يجوز هذا، تعليق جلد الذئب أو نفس الذئب في البيت أو ما أشبه ذلك أو في الدكان، كل هذا لا أصل له، هو من جنس أو في السيارة كله من جنس التباين، لا يجوز هذا.
يقول السائل: نجد بعض الناس يرقي على كرتون كامل فيه علب مياه ومن ثم يبيعها، هل يصح ذلك؟
كل هذا لا أصل له، وليس هذا ما يفعله السلف، بل هذا لا أصل له، بل ينبغي منع هذا منع باتا، لأن المقصود الرقية المريض عن نية صالحة، وعن قصد ترقية المريض المعين عن نية صالحة ترجو من الله ينفعه برقيته، نعم، الإنسان المعين مو تقرأ في المتجال ترقية فيما تنتبه على الناس.
وكذلك يسألون سماحة الشيخ بعض الإخوان عن هل هناك توجه إلى اختبار بعض القراء أو إحالتهم إلى بعض المشايخ والعلماء لاختبارهم ومعرفة الذين هم أهل لذلك، والذين ليسوا بأهل يبعدوا عن هذا المجال، فيسألون سماحتكم عن ذلك.
قد أحيل هذا الأمر إلى وزارة العدل لإحالة إلى المحاكم حتى تلجم ما يلزم في هذا الأمر، وحتى تعرف من يصلح ومن لا يصلح، ونسأل الله أن يوفقهم بما يرضيه وأن يعينهم على مهمتهم.
هل يجوز للرجل الذي يقرأ القرآن على المرضى أن يمس جسد المرأة المريضة بيده؟ وجهونا في ذلك بارك الله فيكم.
ليس له مس المرأة لأنها عورة، ولكن يقرأ من دون مس، بإمكان المس القرآن بدون مس، يقرأ على المحل الذي فيه المرض من دون حاجة إلى مس. نعم.
وسائل آخر يقول: هناك بعض القراء يصفون أدوية تباع عند العطارين توضع على جمر ثم يتبخر به المريض ويبخر به غرف البيت كالشب ونحوه.
إذا نفع يجرب ولا فعل الناس، أكثر الطب بالتجارب، إذا وجد أشياء تنفع الناس بالتجارب بخورا أو دهونا أو نشوقا أو غير ذلك، إذا جربت ولا فعلت لا بأس، الطب مهم توقيفي، أكثر الطب كله بالتجارب، لكن بشرط لا يكون نجسا، بشرط لا يكون محرم من جهة الشرع، إذا كان شيء مباح استعمل ونفع من الحبوب مباحة فلا بأس، أو من الثمار المباحة أو من أوراق ورق أو من أشباه ذلك، الشيء ليس فيه محظور شرعا.
وسائل آخر يقول: بعض الراقين يضع يده على رأس أو كتف المرأة الأجنبية وعلى صدرها عند القراءة، ما الحكم في ذلك؟
الوضع ما لا أقف على شيء في وضعه، إنما ينفذ على المحل ولا يلمس، إنما ينفذ على المحل الذي فيه المرض ويكفي، إنما يلمس إذا كان محرما أو كان رجلا مع رجل أو امرأة مع امرأة أو رجلا مع امرأة هو محرم لها، لأن الأصل تحريم مس المرأة، تحريم النظر إليها عند إلا عند الضرورة، والمس ما له ضرورة، قد تدعو الحاجة إلى النظر عند الضرورة ما فيها النظر من دون خلوة، هذا يحمل على الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة أو مع المحرم.
حفظكم الله، ما هو الدعاء الوارد الذي ينبغي أن يقوله الزائر للمريض، وما هي الكلمات المناسبة التي تقال للمريض؟
إذا زار المريض يدعو له بالشفاء والعافية، يقول طهور كما قال طهور إن شاء الله، بشر بالخير، يقول بشر بالخير، عظم الله أجرك وضاعف مثوبتك، شفاك الله وعافاك، يدعو له بما يتيسر من الدعاء، ويقول له طهور إن شاء الله طهور، مثل هذا مشروع في حق الزائر، يدعو له بالشفاء والعافية، يقول طهور إن شاء الله، يوصي بالصبر والثبات
والإكثار من ذكر الله. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة راء عين من الزلفي تقول: هل للمريض أجر إذا صبر؟ وما هي كيفية الصبر على المرض؟
له أجر عظيم صبر واحتسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لا من يوم إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالصبر كون الإنسان عند المرض لا يفعل ما يخالف الشرع، لا يشق ثوبا ولا ينوح ولا يفعل ما حرمه الله، بل يصبر ويحتسب ويتكلم الكلام الطيب، هذا من الصبر. أما هو يشك للناس أنا كذا أنا كذا، هذا خلاف الصبر. لكن الخبر مجرد الخبر عن مرض لا بأس به، يكون يخبر أن أصاب كذا وأصاب كذا من غير شكوى للناس، أو يخبر الطبيب حتى يعالج لا بأس. أما أن يفعل ما حرم الله من الصياح والنياحة أو شق الثوب أو ضبط الخد أو نكل الشعر أو أشبه ذلك، هذا لا يجوز.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.